حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره القلب شواق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على حبيب الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، هذه أحلى تحية وأزكى سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى نفحة جديدة من برنامجكم نفح الطيب. حديثنا في هذه النفحة سيكون عن أحد أسرار نهضات الأمم وأحد أسرار قوتها، إنها الأخلاق. حديثنا سيحلو بحول الله مع ضيفنا الدكتور أحمد بن محمد عزب، وكيل كلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز. حياك الله دكتور.
حياكم الله.
وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
حياكم الله.
دكتور، عندما نتحدث عن الأخلاق يكثر المتحدثون في هذا الزمان، والبعض يقول أننا في أمتنا الإسلامية في مجتمعاتنا لدينا أزمة في الأخلاق، هل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته قبل قليل، موضوع الأخلاق من المواضيع المهمة والتي يجدر التذكير والتنبيه إليها دائما وأبدا. ومن الإشكالات التي قد يقع فيها البعض أن يعتبر الأخلاق أو يفصلها عن جانب التدين، فيجعل التدين في جهة ويجعل الأخلاق في جهة أخرى.
البعض يركز على المظاهر بس،
وقد يركز البعض، نعم كما ذكرت،
التدين عنده مظاهر،
قد يركز نعم على المظاهر ويغفل حقيقة التدين الذي جزء منه الأخلاق، السمو في الأخلاق، الاتصاف بالأخلاق التي جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ما جبت على سؤالي دكتور، في عندنا أزمة ولا لا؟
يبدو أن هناك مشكلة في، نعم، في الأخلاق.
مشكلة يعني أقل من أزمة بشوي؟
سميها ما شئت، لكن هناك حقيقة وواقعا أن هناك أزمة أو مشكلة، نسميها ما شئنا من المصطلحات، التي تدل على وجود خلل في الأخلاق بشكل عام. ليس المهم أن ندرك ذلك، هذه نقطة أولى، المهم طيب كيف نعالج.
طيب في شيء يعني من التطبيقات، البعض يقول يعني إحنا عندنا إسلام يعني كما يقال جوهر بدون مظهر،
نعم،
وهي الأخلاق، وفي بلاد الغربية يوجد المظهر وهي الأخلاق لكن بدون جوهر.
لكن هذه الأخلاق التي يتحدث، المقولة صحيحة لحد ما، لكن هذه الأخلاق التي توجد عند غير المسلمين في المجتمعات الغربية على سبيل المثال، هي أخلاق تريد أو انطلاقاتها مختلفة، وهي أخلاق تغيب في ظل غياب الرقيب. في ظل غياب الرقيب، إذا وجد الرقيب، إذا وجد من ينفذ القانون سنلتزم، لكن لحظة
بس أحيانا يقول حتى في معاملاتهم مع، نعم، بعضهم، في التزامهم بالمواعيد، يفي لك بوعدك،
نعم،
يؤدي لك.
هذا أمر كما ذكرته أمر صحيح، ونحتاج إلى أن نوجد مثل هذه الثقافة في مجتمعاتنا وفي بيوتنا وفي يعني كل تعاملاتنا المختلفة، حتى نستطيع فعلا أن نطبق الأخلاق التي جاءت في نصوص القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة.
أنا كأني أفهم من كلامك دكتور أنه كأنك تشير أنه في فرق بين أخلاقنا وأخلاقهم. هل في فرق بين؟
لا شك، لأنه نحن إذا أردنا أن نتحدث عن خصائص التربية في الأخلاقية في الإسلام نجد أنها مختلفة تماما عن الأخلاق في المجتمعات غير المسلمة كما ذكرتك البلاد الغربية.
طيب إيش أهم هذه الخصائص والملامح؟
من أهم هذه الخصائص أن الأخلاق في الإسلام هي ربانية المصدر. ما معنى ذلك؟ أننا نستمد هذه الأخلاق ونستمد قوتها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ستسألني إيش الفائدة؟
إيش تأثيرها؟
إيش تأثيرها؟ أحسنت. تأثيرها في الالتزام يكون، يعني لما أنا أعلم كما مثلا أتصف بصفة الصدق مثلا أو أبتعد عن الكذب، أتصف بصفة الأمانة وأبتعد عن الخيانة، أعلم أن هذا الاتصاف بهذا السلوك الحسن والبعد عن السلوك السيء منطلقه أن النصوص القرآنية ونصوص سنة النبوية المطهرة أمرتني بذلك، فيؤثر هذا في التزامي أنا في هذه الأخلاق. لا يعني ذلك أنه أن لا يوجد هناك أخلاق لم تأتي مثلا في القرآن الكريم أو السنة النبوية، هناك أخلاق قد يتعارف عليها الناس، قد يتعارف الناس على أن هذا الخلق حسن وأن هذا الخلق سيء،
يعني بالفطرة
بما لا يعارض طبعا نصوص الشريعة. قد نتعارف على أمر معين أنه والله هذا الأمر من الأخلاق الحسنة، مجتمع من المجتمعات، البيئات تختلف وتتفاوت
أيضا، بعض الذوقيات وبعض الأشياء نعم ربما تدخل في هذا.
نعم نعم لا شك. أيضا طيب، من خصائص التربية الأخلاقية في الإسلام العبادية في القصد، أي أنني حينما ألتزم وأمتثل هذه الأخلاق في واقع حياتي، في سلوكي، في تعاملي مع كل من حولي، فإنني أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
مأجور على هذا.
نعم مأجور، وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الالتزام، لأن الأخلاق إذا ما كان فيها استشعار جانب العبادة نعم ستزول بمباشرة بزوال المصلحة. قد يكون في اثنين بينهم
مثل ما ذكرت بعض أخلاق الغرب، يعني خلينا نقول البعض وليس كلهم.
نعم البعض. قد يكون في اثنين بينهم تجمعهم مصلحة مادية أو أيا كانت هذه المصلحة، أحسن تعاملي معك، أجاملك، تجاملني، ألتزم معك، تلتزم معي، إذا زالت هذه المصلحة نعم قد يعني ينقلب نعم الإنسان تماما ويغير من سلوكياته ويغير من تعامله. أو قد يكون الإنسان يعني يجامله الناس لمكانه أو لمنصبه أو لمنزله، فإذا تغير خلاص أصبح يعني لا حاجة له حينئذ.
نعم.
وهذه كلها مفاهيم خاطئة ليست موجودة في شريعتنا. شريعتنا الأخلاق فيها تنطلق من العبادة. أيضا المثالية والواقعية، قد نستغرب
كلام هذا يبغاله تفصيل شوي.
أحيانا قد يستغرب أن يجتمع في الأمر الواحد أن يكون مثاليا وواقعيا. المثالية أن الأخلاق في الإسلام دعتنا إلى أن نرتقي في سلم الكمال الأخلاقي
إلى قريب من درجة المثالية، إن لم تكن مثالية
أين؟ يعني أن تكون ملتزما بهذه الأخلاق وترتقي في مدارجها إلى أن تصل إلى مرحلة كما ذكرت مثالية. طيب هذا الترقي وهذه المثالية لا يعني أن الأخلاق غير واقعية. إيش يعني ذلك؟ يعني أحيانا قد يكون
ما هي المدينة الفاضلة اللي كانت ترسم في الأذهان
نعم
ما لا وجود على أرض الواقع.
يعني أحيانا قد يكون مثلا الإنسان صادق، نعطي مثال على ذلك، صادق في أقواله، صادق أولا مع ربه جل في علاه، مع الناس، في تعاملاته، لكن قد يوجد أو يكون في موقف يكره فيه مثلا على الكذب حتى يدفع الأذى عن نفسه مثلا أو الهلاك عن نفسه في موقف معين، كما قال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقوله المخالف للواقع وللحقيقة الذي هو الصدق لا يعني أن هذا الشخص كاذب، فهذه هي واقعية الأخلاق
مثالية لكنها تطبق في أرض الواقع.
تطبق في أرض الواقع. أيضا الثبات، أي أن هذه الأخلاق التي يلتزم بها المسلم في واقع حياته هي أخلاق ثابتة لا تتشكل أو تتلون أو تتبدل، تتغير حسب المواقف وحسب المصالح وحسب الأهواء أو الأحوال المختلفة. بمعنى ليست هناك مثلا أخلاق أقول هذه الأخلاق رزمة الأخلاق هذه للأقوياء، الناس اللي هم أعلى مني، وهذه الأخلاق لا للضعفاء، اللي أعلى مني أنا أجامله يعني أتودد له وأكرمه وأكون أمينا معه وصادقا، لا واللي دوني لا يمكن أن أتعاملهم
له رزمة أخرى من الأخلاق
كما ذكرت أنه نعم يعني سلوكيات أخرى، وهذا أمر خاطئ جدا.
طيب
طبعا هذا الثبات في الأخلاق مصدره لأنها مستمدة من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا التوازن في الأخلاق، الأخلاق كلها مطلوبة ويوازن بينها، لا يغلب خلق على خلق. نحن دعينا إلى أن ينتصر الإنسان للحق، ولكن في المقابل هناك عفو، يكون شجاعا ولكن لا يكون متهورا، يكون كريما ولكنه يقتصد، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذن هناك توازن في هذه الأخلاق، هناك صراحة في قول الحق وإبداء الرأي، لكن هناك احترام وتقدير للمخالف وتقدير للآخر. فلا تدفعني صراحتي إلى أن أسفه الآخر
أو أتطاول عليه
بشكل أو بآخر.
جميل.
أيضا من خصائص التربية الأخلاقية أنها تنال هذه الأخلاق بالمجاهدة. الله سبحانه وتعالى فطر بعض الناس على بعض الأخلاق،
طيب سجية عنده،
سجية وطبع فطره الله عز وجل عليه. طيب اللي ما عنده هذه الصفة يقول أنا ما أستطيع،
يحاول،
أنا ما أقدر، خلاص ربنا أوجدني إن والله أنا سريع
أنا
الغضب،
طبعي كذا،
أنا طبعي كذا سريع الغضب مثلا، أو أنه بخيل أو غير ذلك. لا، نقول أنه هذه الأخلاق تكتسب، كما
ممكن
أنه
تعلمها.
أي أحسن، أن كما أنها هناك أخلاق فطرية يفطر الناس على بعض الأخلاق، هناك يحتاج الإنسان الذي لم يفطر على هذه الصفات أن يعود نفسه وأن يجاهد نفسه على نيل هذه الصفات وتحقيقها في شخصيته.
جميل.
لأنه سيكلف نفسه في البداية، حيكون في كلفة وفي مشقة، يعني لا نستطيع أن ننقل إنسان من مرحلة من خلق سيء والعياذ بالله إلى أو من خلق سيء خلينا على اليسار إلى خلق حسن إلى اليمين نعم في عشية أو ضحاها. يعني لا، المسألة تحتاج إلى تدرج، المسألة تحتاج من نقله إلى مرحلة إلى مرحلة وهكذا.
إنما الحلم بالتحلم،
والحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن هذه الأخلاق في الإسلام تؤخذ بالتأسي والاقتداء، وهذا من الواقعية التي ذكرناها سابقا،
ما هي أخلاق في الأذهان فقط.
أحسنت، ليست هي، لم يأتي تأتي الشريعة الإسلامية بجملة من الأخلاق، مطلوب منك أيها المسلم أن تكون كريما صبورا ودودا لطيفا تصفح وغير ذلك، ثم تركتنا بدون تقديم نموذج بشري نراه بأعيننا أو تنقل لنا سيرته، وذلك تمثل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تمثل هذه الأخلاق في واقع حياته عليه الصلاة والسلام، وقد شاهد ذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين واقعا ملموسا في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، ثم نقلوا إلينا هذه السيرة العطرة بتلكم المواقف التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وتعاملاته في الحياة في مناحيها المختلفة.
وحتى اليوم أظن في نماذج موجودة أيضا من الناس يرونها،
نعم،
تطبق هذه الأخلاق في مجتمعاتنا. نعم. الحمد لله.
نعم، هناك يعني المجتمعات كلها لا تخلو من أناس يعني قدوات في جانب الأخلاق. وحتى يعني نؤكد على هذه القضية، مسألة التأسي، الطفل الصغير الآن إنما يكتسب الأخلاق من المجتمع الذي حوله ابتداء بالوالدين. فإذا نشأ الطفل الصغير ذكرا كان أو أنثى بين والدين، بينهم الألفاظ الحسنة، بينهم التعامل الحسن، وبعد ذلك العائلة الأكبر، بعد ذلك المجتمع، لا شك أنه سوف يكتسب هذه الأخلاق أيضا.
نعم.
إذا سمحت لي من الأخلاق في، تفضل،
المزايا ما زلنا ولا
ما زلنا في الخصائص؟
طيب.
نعم،
في الخصائص.
نختم بذلك. طيب. إن شاء الله تعالى، أن الأخلاق ومن خصائص التربية الأخلاقية في الإسلام أنها ذات أثر اجتماعي. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ الإسلام دين الحياة، هذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، ورضيت لكم الإسلام دينا، هو الذي نتحاكم إليه في جميع شؤوننا المختلفة في مجالات الحياة المتعددة والمتنوعة. لا شك أن العبادات تنعكس إيجابا
على الحياة،
على الأخلاق وعلى الحياة بشكل عام. نلاحظ، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه في شأن الأضحية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. إذن كل هذه العبادات تربي في من يلتزم بها ويحافظ عليها الأخلاق الحسنة. أيضا هناك أمراض قلبية، لا تظهر للعيان. شخص والعياذ بالله مبتلى بحقده على الناس أو بحسد أو بغل أو بكبر، هذه أمراض قلبية، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا والمسلمين آمين. منها. إذا طهر الإنسان نفسه من هذه الأخلاق السيئة، طهر قلبه منها، ألا ينعكس ذلك إيجابا على المجتمع؟ كيف ذلك؟ سيكون محبا للخير للآخرين، سيكون منطلقا في نفع الآخرين، يحمل لهم، ينطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب لأخيك ما تحبه لنفسه.
ما أخلاق في داخل الإنسان يكتفي بها نفسه أصبحت تنتشر.
نعم نعم، لا شك أنه إذا استبدل هذه الأمراض القلبية والعياذ بالله بالأخلاق الإسلامية، أثرها سينطلق بعد ذلك إلى المجتمع.
طيب
نعم،
السؤال اللي أحيانا يتساءل فيه البعض، طب إحنا عندنا هذه المميزات اللي ذكرتها وهذه المزايا الموجودة في أخلاقنا، ما الذي يمنع تطبيقها على أرض الواقع عند بعض المسلمين؟ هل في موانع؟
أنا أعتقد أن الإشكالية الأكبر تكمن في أننا لم نعود أنفسنا على هذه الأخلاق، لم نعود من حولنا على هذه الأخلاق. من وجهة نظري أتكلم أنه هذه الإشكالية الأكبر أننا اكتفينا فقط نتأمل النصوص ونتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة، ثم ننفصل عنها انفصالا كليا. نعم، لما حينما
الحفظ فقط والمعلومات أصبحت
كأنها، للأسف من يطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد فقط أن يتثقف ثقافة عامة، لا يقرأها
ليطبق،
ومتأملا قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. خطبنا بهذه الآية، يعني حينما أقرأ السيرة أستحضر في ذهني أنه هذه الأخلاق التي وردت ينبغي أنه أجعلها واقعا عمليا في حياتي وفي سلوكي وفي أمور حياتي المختلفة. جميل. أما أنه فقط أنه أجعلها أمور تنظيرية أو نصوص أحفظها دون أن أطبقها، سيظل أثرها محدودا.
طيب نعم، ممكن في حديث طويل حول بعض الأخلاق ومن يتحمل مسؤولية هذا الأمر، هل هو يتحمل الشخص بنفسه أم بعض الناس من حوله؟ أستأذنك يكون كل هذا بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نتابع بعده بحول الله عز وجل حديثنا عن سر نهضة الأمم والشعوب والمجتمعات، عن الأخلاق وتأثيراتها، مع الدكتور أحمد عزب. تابعونا بعد الفاصل.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد،
بيان روحه
العديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر.
مشاهدين الكرام، حياكم الله من جديد مع نفح الطيب. حديثنا في هذه الحلقة عن سر نهضة الأمم والشعوب، عن الأخلاق التي أوصى بها ديننا الحنيف، عن تطبيقاتها في واقعنا، أين تكمن المشكلة، ما هي الأخلاق التي نحتاجها، كيف نصل لأن تعود الأخلاق في واجهة ومقدمة تعاملاتنا وحياتنا اليومية. حديثنا دائما يحلو مع ضيفنا الدكتور أحمد عزب، وكيل كلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز. فحياكم وحيا حياك الله دكتور أحمد.
حياكم الله.
دكتور، كنا نتكلم عن الخصائص، عن مميزات، عن الأزمة التي أو المشكلة الموجودة لدينا في بعض الأخلاق. كنت تشير لأنه بعض الناس يسمع هذه المعلومات الموجودة والأحاديث والآثار والأدلة حول الأخلاق، يأخذها كثقافة ولا يطبقها على أرض الواقع. لكن لو أردنا أن نحدد مسؤوليات، من المسؤول عن هذه الأزمة أو هذه المشكلة؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول أن كل مكلف سيلاقي ربه عز وجل فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. المسؤولية أولا مسؤولية ذاتية، أن الإنسان،
بعض الناس يعني يتحجج يقول أبوي وأمي ما ربوني والمجتمع ما ساعدني.
نعم،
والمجتمع اللي حولي كله كذا، هذه أخلاقه.
كل يتحمل جزء، ولكن في النهاية لابد أن يكون الإنسان مسؤولا عن إصلاح نفسه وتقويمها وتهذيبها فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق كذلك بالأخلاق.
نعم.
لا يعفي الإنسان أن يقول مثلا: والله أنه أنا ما تربيت على أداء الصلاة فأنا خلاص يعني أتركها. هذا لن يعفيها أمام الله عز وجل. كذلك في جانب الأخلاق لن يعفي والله أن يقول يعني أخلاق إنسان أخلاق سيئة ولا أعوذ بالله يقول خلاص أنا تربيت كذا أنا نشأت على هذا لا لابد أنك
تجاهد وتبقى.
تجاهد كما ذكرنا سابقا ولا يعني ذلك نفي المسؤولية عمن حولك الطفل الصغير يحتاج إلى عناية يحتاج إلى تربية وهذا من حقوق الابن على الوالدين ومن الواجبات عليهم تجاه الأبناء أن يربوهم على هذه الأخلاق الحسنة وأن ينشئوهم التنشئة الصالحة كذلك إذا انتقل هذا الابن بعد ذلك إلى المدرسة المدرسة لها دورها المسجد له دوره المجتمع الكبير له دوره الإعلام له دوره كل يساهم في نشر وتوعية أفراد المجتمع بهذه الأخلاق وبأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجعلها كما ذكرنا واقعا عمليا كيف نخرج من هذه النصوص وننطلق منها إلى أن يكون هذا أو هذه النصوص تكون واقعا عمليا في حياتنا نعم
الأخلاق اليوم كثيرة متنوعة هل تشعر أن في بعض الأخلاق ربما يعني نحن في مسيس حاجة أكبر لها أكثر من غيرها في واقع مجتمعاتنا العربية والإسلامية
أريد أن أركز على كما ذكرت الأخلاق كثيرة ومتعددة ومتشعبة بحر لكن نريد أن نركز على إن سمح الوقت على خلقين من الأخلاق التي لها أثر في التعامل الاجتماعي
طيب هذا الأول منهم
الأول هو السماحة
ماذا نقصد بالسماحة؟
خلق السماحة حينما نقول أو حينما نقول السماحة نريد أن نخرج عن الجانب النظري قليلا ولا نعرف السماحة لغة واصطلاحا
ندخل في التطبيقات العملية
نعم حينما تتعامل الإنسان مدني بطبعه كما يقول نتعامل مع الناس نتعامل لا ينعزل بنفسه عن المجتمع حينما نجد امرأة سهلا يسيرا في تعامله يتغاضى ويتنازل عن بعض حقوقه حتى لا يعني يدخل في منازعات ومجادلات لا طائل ولا قيمة لها
هذا نسميه سمح
حينما يطلب حقوقه ولكن ليس بصورة قد تكون سلبية هذا كله
مو معناه أنه ما يطلب حقوقه
نعم لا الإنسان يطلب
والناس
حقوقه
يأخذون منه
نعم
ما شاء
لا يتنازل ولكن كيف الأسلوب وكيف الطريقة
يعني ما هو ضعف
ليس ضعفا أبدا وسنأتي على هذه النقطة تحديدا
أيوة.
الاتهامات التي قد توجه
يصف بها بعض الناس
نعم
إنه هذا ضعيف ويضحك ضعيف عليه
نعم أحسن أيضا الذي لا يتعدى على الآخرين هذا سمح لا يتعدى على حقوقهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وفي رواية إذا قضى واقتضى
في مواطن المنازعات هذه
والمشاكسات هذه المعاملات نعم لاحظوا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء في التعاملات المالية وهذه يعني
معظم المشاكل فيها
نعم أحسنت يعني لب القضية التي تفرق والعياذ بالله بين الأب وأبنائه وبين الإخوة
لا حول
في الأسرة الواحدة
فضلا عن الآخرين
فضلا عن من حولك من أفراد المجتمع التنازع الأمور المادية التي يعني لم يقدرها الناس حق قدرها يعني لو عرفوا قدرها لما حصل كل ذلك من التنازع ومن أحيانا انقطاع بين الأرحام والأقارب على أمور يعني مالية تافهة لا تكاد تذكر فالمعاملات المالية يكثر فيها ولأجل ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على السماحة فيها أيضا لاحظوا السماحة والرجل السمح لا تطيب له نفسه بأن يحصل حتى حقه الذي هو له وقد يكون الطرف الآخر غير راضي الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه ضرب لنا مثلا في ذلك حينما اشترى أرضا من رجل بطيب نفسه ثم تأخر هذا الرجل على عثمان بن عفان رضي الله عنه ليأتي أخذ ثمنه ما باع فلما أتى علم عثمان بن عفان رضي الله عنه أن سبب تأخر هذا الرجل هو أن نفسه لم تكن قد طابت هذا البيع وارتضت هذا البيع وكأنه قيل له والله هذه الأرض تسوى أكثر وكيف بعتها ولماذا بعتها فماذا كان من الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال له فاختر بين أرضك ومالك خيره
تبغى ترجع في البيع على أمر لك
نعم فخيره في ذلك ليه؟ مع أنه حقه واشتراه ولم يظلمه وأعطاه الثمن، فتنازل عن حقه رضي الله عنه لأنه علم أن الطرف الآخر لم يكن راضيا تماما الرضا. أيضا
بعض الناس يمكن يعد هذا نوع من الضعف اليوم في التعاملات، والمجتمع ما يرحم واللي يتعامل بهذا الشكل.
إن شئت أن نأتي لهذه النقطة الآن أذكرها،
يا ليت والله. أيوه. يعني تثار في الذهن
أنه ما هو الأفضل أن يقال عن الشخص أنه يتنازل عن حقه، ولا والعياذ بالله أن يقول هذا، أو أن يقال عن شخص أنه هذا إنسان فاجر يتعدى يظلم، يعني لا يعطي الناس حقوقه، ما هو الأفضل؟
يعني ممكن يقول واحد أنا أريد شيء في النص، أنا حقي ما يضيع.
هو في النهاية هنا حينما يتصف بهذه السماحة يجلب لنفسه خيرا كثيرا وأجرا كبيرا. لا نغفل هذا الجانب حينما أصلنا لموضوع الأخلاق وعباديتها وربانيتها. حينما يفعل ذلك يتذكر الأجر ويتذكر الثواب من الله سبحانه وتعالى. لا يعني نغفل الجانب التأصيلي للأخلاق والجانب العبادي في الأخلاق الإسلامية.
طيب
أيضا مسألة إنظار المعسر، إذا شخص يعني له ديون على الآخرين إنظارهم فهذا من السماحة. يعني كان هناك رجلا كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يداين الناس، تاجر يداين الناس، فتح الله عليه فيداينهم يعطيهم، فكان يقول لفتيانه إذا أعسر أحد الدائنين تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه.
يعني
انظروا إلى السماحة في قمتها، وهذا هو الحق. الآن كما ذكرت لي هو لو راح طالب
حقه
وقدم دعوة في المحكمة هذا من حقه، لكن انظروا التسامح، وليس هذا من الضعف في شيء، فجاء الأجر تجاوزوا عنه. إذن الربط بالجانب
الأخروي.
العبادي نعم، والجانب الأخروي كما ذكرت سابقا.
هذا الجانب اليوم ما أدري
ضعف، ضعف يكاد يكون ضعف،
لأنه بعض الناس يقول لك يعني لو فعلت هذا الناس حتتطاول و يعني وسيماطلون
للأسف. للأسف أنه هذا المفهوم، لا أقول هو المفهوم السائد حتى لا نطغي هذا الجانب السلبي، ولكن أقول أنه مفهوم قد انتشر عند البعض، أنه لابد أنك تكون قويا، ولابد أنك تأخذ حقك بالقوة، ولابد أنك تدافع، ولابد
وإن لم تكن دائما أكلتك الغنم
إلى آخر ما يذكر في من هذه العبارات هذا الجانب،
وليس الذئاب حتى الغنم
طيب أيضا صاحب السماحة السمح لا يقع الناس في الحرج والمشقة، لا يقع الناس في الحرج والمشقة. كيف ذلك؟
الناس مرتاحين في التعامل معه، في أحلى من التعامل مع السمح.
أحسنت. الصحابي الجليل أبو اليسر رضي الله عنه كان له على رجل قرض، داين شخص وكان له قرض، فذهب ليأخذ يعني حل موعد السداد، فذهب هذا الصحابي الجليل أبو اليسر رضي الله عنه إلى الدائن حتى يأخذ منه، فاختبأ عنه. لم يختبئ تهربا أو أنه جحودا لهذا الدين أو مماطلة، وإنما اختبأ حياء
استحياء،
فوقع في الحرج. فلما علم الصحابي الجليل أبو اليسر قال، لما علم أنه إنما اختبأ منه حياء وحرجا، قال إن وجدت قضاء فقضي وإلا فأنت في حل.
سبحان.
بهذه السماحة أخرجه من هذا الحرج. السماحة قد تكون مع من أحسن إليك ومع شخص يربطك به ود، فكيف بالسماحة إذا كانت مع من أساء إليك؟
يا الله، هذه قمة.
لا شك أن قمة السماحة أن يساء إليك فتحسن، ونربط هذا أيضا بيش بالجانب الأخروي، بأنها عبادية، أن أقصد بهذا الخلق وجه الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب لنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثالا رائعا في هذا، حينما أقسم أن لا ينفق على مصطح بن عثاثة الذي كان له دوره في قضية الإفك وفي حادثة الإفك.
قضية مين بسيطة، يتكلم
نعم
في عرض
نعم
بنته رضي الله عنها
وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يعفو ويصفح وأن يكفر عن يمينه، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، والله سبحانه وتعالى يقول عن عباده وإذا ما غضبوا هم يغفرون. تفضل.
هذا يعني انت قاعد، لا يعني احنا قريبين من النهايه، لكن اقول هذه القضايا
نعم.
يعني دكتور أحمد، يعني بعض الناس قالوا يستثقلوها في الواقع المعاصر اليوم، يعني بأسباب متعددة وأسباب كثيرة، وبعضهم يقول هل هذا الكلام يصلح مع كل الناس أم يعني مع البعض دون البعض؟
والله المواقف تقدر. قد يعني نحن حينما نتحدث عن شخص، وأحسنت في سؤالي، حينما مثل هذه المواقف تكون مع شخص وقع في زلة هفوة، وقع زلة وهفوة في مثل هذا الخطأ، أما الشخص الذي يستمرئ والشخص الذي يعني اعتاد التطاوع على الآخرين أو اعتاد ظلمهم أو التعدي على حقوقهم، لا،
ما يتعامل معه بهذا الشكل، نعم، يفهمها ضعف،
نعم، قد تفسر على غير معناها الصحيح. أما شخص وقع في خطأ، يعني نتجاوز عن ذلك، نعامله بهذه السماحة كما فصلت وبينت.
طيب، أنا أستأذنك، يبدو أنه ما عندنا وقت نأخذ الخصلة الثانية، لكن نبغى نلم كذا شوي الموضوع. يعني طيب، هل في وسائل عملية دكتور، أشياء ممكن يعني تساعدنا على أن تعود الأخلاق فتكون في واجهة أمتنا ومجتمعنا؟ هل في بعض الوسائل العملية اللي يمكن أن يعني نطبقها مع أنفسنا مع من حولنا حتى تصبح العنوان الأبرز لنا الأخلاق؟
أولا تذكر الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أن نتذكر حينما نلتزم بهذه الأخلاق، لا نريد فقط أنه والله حتى يقال والله أنه فلان ذوق ولا فلان يعني متصف بأخلاق حسنة، لا، حتى يرضى عني الله عز وجل. فحين إذا كان منطلقي هذا، فلا شك أنه سوف يترك أثرا كبيرا على واقع المجتمعات حينما تكون منطلقنا في أخلاقنا. كما أننا نذهب إلى الصلاة ونحافظ على الصلاة ونحافظ على الصيام ونحافظ على الزكاة كعبادات مفروضة، ينبغي أن يكون محافظتنا على الأخلاق الإسلامية على الأخلاق الحسنة بهذا القدر، لأنها جزء من شريعتنا وجزء من ديننا. لا نفصل الأخلاق عن التدين، بل إن الأخلاق هي جزء من التدين.
طيب، مع الأسف أن الوقت مضى بشكل سريع، لكن في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة أتوجه بالشكر الجزيل لك دكتور أحمد، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وياك بأجمل الأخلاق وأطيبها. كل الشكر والتقدير لك.
شكرا لكم وشكرا للمشاهدين.
الله يجزيك خير. وأنتم مشاهدين الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة. في ختام هذه النفحة نذكر بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أكرمنا الله وإياكم وجملنا بطيب الأخلاق وأحسنها، حتى نلقاكم مع نفحة جديدة من نفح الطيب. طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد. حديث القلب